بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما توحيد الألوهية؟ ما توحيد الألوهية؟ إفراد الله تعالى بالعبادة، وذلك بأن يعبد وحده ولا يعبد غيره من ملك أو رسول أو نبي إلى آخره، كائنا من كان. ما دليل هذا التوحيد؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والأدلة في هذا كثيرة. هل أقر المشركون بهذا النوع؟ لا، أنكره المشركون. ومن أجل إنكارهم، أولا، ما هو الدليل على إنكارهم؟ عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وأيضا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ومن أجل إنكارهم قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وسبي نسائهم وذرياتهم بأمر الله عز وجل وإذنه. تحقيق هذا النوع من التوحيد يكون بثلاثة أشياء: أن يعبد الله وحده، فمن عبد غيره فهو مشرك. نعم، وأيضا أولا من لم يعبد الله فهو مستكبر، ومن عبد مع الله غيره فهو مشرك، ومن عبده بما لم يشرعه فهو مبتدع. نعم، حيث جعل لله عز وجل شريكا في التشريع. ثم نقصه يكون بحسب تلك البدعة، فهناك بدعة مكفرة وهناك بدعة مفسقة. فالذي ابتدع في الدين بدعة مفسقة يلزم من قوله أنه جعل لله عز وجل شريكا في التشريع. طيب، والعبادة تطلق باعتبارين، تطلق على معنيين: الأول التعبد وهو فعل العبد، والثاني المتعبد به، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وبالمعنى الأول تكون بمعنى التذلل، وماذا؟ التذلل والحب والتعظيم، فهي اسم يجمع كمال الذل وغايته وكمال الحب وغايته. فالحب الخلي عن ذل، والذل الخلي عن حب، لا يكون عبادة، وغاية الذل لا تكون إلا عن تعظيم. وللعبادة شرطان عند من؟ الإخلاص والمتابعة. هذه العبادة الصادرة من المؤمن لها شرطان. أما أصل العبادة فلها ثلاثة شروط: الإيمان والإخلاص والمتابعة. فمن ذكر من أهل العلم أن العبادة لها ثلاثة شروط، هذا باعتبار فعل العبادة من مؤمن أو غير مؤمن، فيشترط في العبادة الإيمان. أما العبادة من أهل الإيمان والإسلام فلها شرطان. فقول من قال من العلماء للعبادة شرطان الإخلاص والمتابعة، هذه العبادة الواقعة من أهل الإيمان والإسلام. وقول من قال من أهل العلم العبادة لها ثلاثة شروط: الإسلام والإخلاص والمتابعة، هذا باعتبار العموم، باعتبار العموم، لأن الله لا يقبل من عمل، لا يقبل من كافر عمل. نعم، هما متلازمان، إذا ذكر أحدهما شمل الآخر، من الألفاظ التي إذا اجتمعت، إذا افترقت اجتمعت. يقول الأخ: إذا كان الكفار يقرون بتوحيد الربوبية فكيف يقولون وما الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ هذا الإنكار ليس إنكارا للخالق سبحانه وتعالى، لأن الأدلة وردت بإثباتهم للخالق عز وجل، وإنما هو إنكار لهذا الاسم بخصوصه، إنكار لهذا الاسم بخصوصه. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكاتبه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما ندري من الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم، فهم أنكروا هذا الاسم، وهذا منهم إلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، فهم مقرون بالربوبية. ويقول الأخ: هل هم مؤمنون أقروا بتوحيد الربوبية، يعني آمنوا بتوحيد الربوبية؟ الجواب: الإقرار هو الاعتراف، أما الإيمان فيكون إيمانا بما دل عليه وعملا بما اقتضاه ولزمه. فهم إنما أقروا، لو آمنوا بتوحيد الربوبية حق الإيمان لأتوا بتوحيد الألوهية، ولكنهم إنما أقروا بتوحيد الربوبية، أقروا بتوحيد الربوبية، ولم ينفعهم هذا الإقرار لأنهم لم يتموا لوازم هذا الإقرار. فمن لوازم الإقرار بتوحيد الربوبية أن يعبد الله وحده لا شريك له، وهم لم يفعلوا ذلك، ولهذا وقعوا في الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإقرارهم هذا لم ينفعهم، لأنهم لم يؤمنوا به الإيمان الكامل الذي هو الإيمان بالربوبية والإتيان بلوازم الربوبية، بلوازم هذا الإيمان، وإنما أقروا. أي اعترفوا، وكان هذا حجة عليهم ودليلا عليهم. ولهذا يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى، يذكر فائدة أن الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية الواردة في كتاب الله عز وجل هي استفهامات تقرير. الأسئلة والاستفهامات الموجهة للمشركين المتعلقة بتوحيد الربوبية هي استفهامات تقرير، يراد منهم أنهم إذا أقروا بها رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار، رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار، نحو قوله تعالى: أغير الله أبغي ربا، أفي الله شك. هذا يراد به استفهام التقرير، فإذا أقروا به رتب على ذلك التوبيخ والإنكار. لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية. ونظر في قول من قال من العلماء إنها استفهام إنكار، قال لأن استقراء القرآن دل على أن الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير وليس استفهام إنكار، لأنهم لا ينكرون الربوبية. أضواء البيان المجلد الثالث 413 إلى 14. يقول الأخ: ما الجمع بين قوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم مع قوله طيب؟ يقول: هل معناه أنه لن يعبد الله؟ يقول: أن لما ذكرنا في الدرس السابق أن المشركين عبدوا الله وعبدوا معه غيره ولم تنفعهم هذه العبادة، فيقول: هل معنى ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا أنا عابد ما عبدتم دخل في هذا ما يعبدون ومما يعبدونه الله، فهل هذا يدل على أنه لن يعبد الله أو يفهم منها؟ الجواب: لا. المراد بهذه السورة سورة البراءة من الشرك، سورة الإخلاص، وهي سورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قوله سبحانه تعالى آمر نبيه أن يقول لهم لا أعبد ما تعبدون، أي من الأوثان والأصنام التي تعبدونها، وهكذا ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تعبدون الله وحده كما أعبده وحده، لأن عبادتي مباينة لعبادتكم، عبادتكم خالطها الشرك فكأنها لم توجد. يقول الأخ: قولهم في لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله أحسن من قول بحق، لأن بحق تحتاج إلى عائد محذوف. يمكن، والأمر سهل. هل هناك طيب؟ هذا أيضا قبل أن ندخل في الدرس فائدة، وهي فائدة معروفة مشهورة. قال الشيخ ابن عثيمين: توحيد الألوهية إذا أضيف إلى الله فهو توحيد الألوهية، وإذا أضيف إلى العباد فهو توحيد العبادة. طيب، يقول الأخ: ما معنى قول بعض أهل العلم في ردهم على من أول الاستواء بالاستيلاء أن هذا يستلزم الحدوث والتجدد في ملك الله عز وجل؟ معنى هذا أن الذين قالوا بالاستيلاء يلزم من قولهم لوازم باطلة وأشياء فاسدة، منها أن يكون العرش ليس في ملك الله، لأنه لو كان في ملك الله ما احتاج إلى أن يستولي عليه، فيلزم من هذا أن يكون العرش ليس في ملك الله، فإذا استولى عليه رب العزة تعالى وتقدس عن قول المؤولة الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، لو استولى عليه فمعنى ذلك أنه دخل في ملكه في ذلك الحال، فمعناه أنه تجدد وحدث في ملك الله عز وجل شيء لم يكن في ملكه، وهذا غاية الضلال، فالله خالق كل شيء وله ملك السماوات والأرض وما بينهما. وأيضا من لوازم الباطلة أنه قيل لهم الاستيلاء يستلزم الحاجة، لأن إذا قلتم معنى استوى على العرش استولى عليه، فهو إما أن يكون لا حاجة له للاستيلاء على العرش، ففعل ذلك يكون عبثا ينزه الله عنه، وإما أن يكون له حاجة فيستولي عليه لأجل حاجته، فيلزم هذا اللازم الفاسد الباطل. وعلى كل، لوازم قولهم الاستواء بمعنى الاستيلاء لوازم كثيرة باطلة، وهم أرادوا أن يشوشوا على عقيدة الناس وأتوا بشبهة أخرى، فقالوا إن استوى في لغة العرب تأتي على 15 معنى، تأتي على 15 معنى. هذا الرازي وماذا بارك الله فيك، وبعضهم قال لما ناقشهم أهل السنة في المجاز وناقشوهم في كثير من الأدلة أرادوا أن يكثروا المشاغبة في هذا الباب، فقالوا استوى في لغة العرب تأتي على 15 معنى. ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم عليه رحمة الله بأن المعنى لو فرض أن الاستوى أكثر من معنى سواء كانت 5 معاني أو 10 أو 20 أو 100 فإن المعنى في هذه الآية واضح لا إشكال فيه ولا يحتاج إلى صرفه عن ظاهره، فإن معناه ارتفع وعلى كما جاء عن ذلك التفسير عن السلف رضوان الله عليهم. فلسنا بحاجة لو فرض وجود أكثر من معنى الاستوى لسنا بحاجة إلى تلك المعاني، لأن السياق قد بين وحدد المراد وأنه على وارتفع ثم استوى على العرش، وجاء بذلك تفسير الصحابة والتابعين على هذا المعنى الظاهر، فلسنا بحاجة إلى صرفه ولسنا بحاجة إلى المجاز. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ولا تتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. المتابعة لا تتحقق إلا بموافقة العبادة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها، هذه 6 أشياء. فمن خالف الشرع في واحد منها فإنه يعد مبتدعا غير متابع، مثال على كل واحدة. أما السبب فمثلا صلاة الكسوف التي هي ركعتان في كل ركعة ركوعان، ما سببها كسوف الشمس، كسوف الشمس. لو نزل مطر فقام إنسان يصلي صلاة الكسوف هل تقبل منه هذه العبادة؟ الجواب لا، وهي محدث، لأنه خالف الشرع في ماذا؟ في السبب، خالف الشرع في السبب، فيعد محدثا غير متابع لأنه لم يحقق المتابعة في السبب، إنما صلاة الكسوف لسبب الكسوف. والجنس جنس العبادة كذلك، من خالف جنس العبادة فإنه يعد غير متابع، مثال ذلك من أخرج صدقة الفطر التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بها أن تخرج من جنس المطعومات، من أخرجها نقودا ذهبا أو فضة فإنه يكون غير متابع لأنه خالف في الجنس، خالف في ماذا؟ في الجنس. الشارع طلب مطعومات تخرج في ذلك اليوم وهو أخرج نقودا فهذا غير متابع، هذا غير متابع. وهكذا أيضا من دفع أموالا في رمضان يقول وهو قادر على الصوم فأخرج عن كل يوم 1000 ريال، أخرج عن كل يوم 1000 ريال وهو قادر على الصوم، هذا مخالف في الجنس، لأن صوم رمضان جنسه الإمساك عن المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهو خالف في الجنس فيعد غير متابع ويعد مبتدعا بهذا. وإن كان المثال الأول فيه وجه شبهة لبعض الفقهاء لا يحكم على المجتهد في ذلك بأنه مبتدع، ولكن المثال الثاني يحكم على صاحبه بأنه مبتدع، وكلاهما غير متابع. قال وقدرها، القدر صلاة الظهر 4 ركعات هذا قدرها ومقدارها، فلو صلى شخص الظهر 6 ركعات من غير تسليم فإنه يكون مبتدعا لأنه خالف العبادة في مقدارها وكيفيتها. فالصلاة يقدم فيها الركوع على السجود، فمن بدأ بالسجود قبل الركوع في الصلاة فإنه يعد مبتدعا لأنه خالف في الكيفية، لأنه خالف في الكيفية. وهكذا من بدأ بغسل رجليه قبل وجهه في الوضوء ونكس الوضوء فإنه يعد مبتدع، يعد غير متابع لأنه خالف في الكيفية الواردة في الكتاب والسنة. قال وزمانها، الزمان كان يصوم رمضان في شوال أو في شعبان أو في محرم، يقول هذا أصومه بدلا عن رمضان، فهو مخالف للعبادة في زمانها. والمكان كأن يحج إلى غير مكة، يحج في أيام الحج إلى غير مكة، يحج في غير مكة كما يفعله الصوفية عند قبر هود الذي يزعمونه في حضرموت، فإنهم يذهبون إلى ذلك المكان في شعبان قبل رمضان ويفعلون أشياء محدثة مبتدعة مضاهية لحج بيت الله العظيم، وهذا من أعظم البدع والمحدثات والمنكرات. فهذه مخالفة للعبادة في المكان، مخالفة للعبادة في المكان. وهذه الأمور الستة كنت نظمتها قبل 6 سنوات بقولي عبادة على النصوص وقف، عبادة على النصوص وقف، عبادة على النصوص وقف في 6 من الجهات فقف، في 6 من الجهات فقف، عبادة على النصوص وقف أي موقوفة متوقفة في 6 من الجهات فقف أي اتبع، في 6 من الجهات فقف. ثم بدأ كيفية والقدر والزمان، كيفية والقدر والزمان وسبب والجنس والمكان، وسبب والجنس والمكان. الكيفية والقدر بمعنى المقدار، والزمان والسبب والجنس والمكان. كيفية والقدر والزمان وسبب والجنس والمكان. قال المؤلف رحمه الله تعالى والعبادة أنواع كثيرة، فمنها الصلاة والذبح لقوله تعالى فصل لربك وانحر، وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصل لربك وانحر أي وانحر لربك. وهكذا في الآية الأخرى قل إن صلاتي ونسكي، والنسك المراد به الذبح على أحد الأقوال في التفسير. قال فمن صلى لغير الله فهو مشرك، ومن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك. وتفصيل القول في هذه العبادات وضوابطها والفوائد المتعلقة عليها محله كتب توحيد الألوهية الأصول الثلاثة وما بعدها. قال ومنها التوكل وهو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل مع فعل الأسباب، مع فعل الأسباب المأذون بها، صدق اعتماد القلب على الله، على الله تعالى مع فعل الأسباب المأذون بها. قال ومنها التوكل لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فالله عز وجل أمر بالتوكل، ولا يأمر الله عز وجل بشيء أمرا شرعيا إلا وهو يحبه. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، والمأمورات الشرعية محبوبة لله عز وجل ويرضاها الله. ويدل على صرف التوكل لله عز وجل وحده دون من سواه تقديم ما حقه التأخير على الله جار ومجرور، مقدم تقدم على عامله، وتقديم المعمول على العامل في هذا المقام يفيد الحصر، أي لا تتوكلوا إلا عليه. قال وقوله فاعبده وتوكل عليه، وكثيرا ما يجمع الله عز وجل بين العبادة والتوكل التي هي الاستعانة بالله عز وجل. قال ولهذا لما كان التوكل خاصا به وحده كان هو هو الحسب أي الكافي المناصر المؤيد لأوليائه، الكافي الناصر المؤيد لأوليائه كان وحده هو الحسب، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه وناصره ومؤيده، إن الله بالغ أمره. فأما قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فمعناه أن الله هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. فقوله ومن اتبعك معطوف على الكاف في قوله حسبك، وليس معطوفا على الله كما ظنه بعض الغالطين، فإن هذا يفسد به المعنى، إذ يكون المعنى على هذا التقدير أن الله والمؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأقوى من مقام من اتبعه، فكيف يكون الأدنى وهم المؤمنون حسبا أو حسبا أي كافيا للأعلى والأقوى. إذا نظرت إلى هذه الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك حسب خبر مقدم، حسب مضاف والكاف مضاف إليه، لفظ الجلالة مبتدأ مؤخر، أي الله حسبك، والواو عاطفة. قوله من اتبعك أي الذي اتبعك، من هذه معطوفة على أي شيء؟ الصحيح أنها معطوفة على الكاف في قوله حسبك، حسبك وحسب من اتبعك، حسبك الله وهو حسب من اتبعك من المؤمنين، هذا هو الصحيح. هناك من غلط فظن أن من معطوفة على لفظ الجلالة، حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، هذا غلط، بل المعنى حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، هذا معنى هذه الفائدة. قال رحمه الله تعالى وليس معطوفا على الله كما ظنه بعض الغالطين، فإن هذا يفسد به المعنى، إذ يكون المعنى على هذا التقدير أن الله والمؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، فإن مقام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أعلى وأقوى من مقام من اتبعه، فكيف يكون الأدنى حسبا للأعلى والأقوى؟ وإنما الله عز وجل أيد نبيه بالمؤمنين، وهذا من كفاية الله عز وجل أن هيأ أسباب الكفاية للنبي عليه الصلاة والسلام، فالحسب هو الله والمؤمنون سبب جعلهم الله عز وجل ماذا من أسباب تأييد النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. قال ومنها أي من العبادة الخشية والخوف تعبدا وتقربا، لقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والفرق بين الخشية والخوف أن الخشية خوف عن علم، أن الخشية خوف عن علم، ولهذا قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالخشية خوف عن علم كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. قال وقوله فلا تخشوا الناس واخشون، وقوله فإياي فارهبون، فجعل الرهبة له وحده. من أين عرف هذا الحصر؟ من تقديم ما حقه التأخير، وعرف الحصر في الخشية والخوف من الأمر والنهي، خافوني فلا تخافوهم، وخافوني هذا إثبات ونفي، فلا تخشوا الناس واخشون هذا إثبات ونفي، يفيد تخصيص هذه العبادة لله عز وجل. قال كما جعل العبادة له وحده في قوله فإياي فاعبدون. قال ومنها التقوى تعبدا وتقربا لقوله تعالى وإياي فاتقون تقديم حقه التأخير، وقوله أفغير الله تتقون قدم قوله فأفغير الله في هذا لأنه محط الإنكار، لأنه محط الإنكار. أفغير الله تتقون هذا الاستفهام استفهام إنكاري، ولما كان محط الإنكار ذلك الغير الذي اتقاه الناس من غير الله من دون الله عز وجل فقدم أفغير الله تتقون. قال وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الشاهد اتقوا الله أمر بتقواه. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال فصلا وأما توحيد الأسماء والصفات وهو النوع الثالث من أقسام التوحيد. من الذي ألف كتاب التنديد على من قسم التوحيد؟ من ألف كتاب التنديد على من قسم التوحيد؟ السقاف الصوفي الذي يلقب بالسخاف، ورد عليه ذلك الذي ذكرناه في الدرس الأول في كتاب القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد عبد الرزاق البدر. قال فصل وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته. ذكر الفوزان رحمه الله حفظه الله وعافاه ذكر فائدة في توحيد الأسماء والصفات في كتابه الإرشاد، كتابه الإرشاد جمعه في مسائل الاعتقاد، ذكر فائدة في حول توحيد الأسماء والصفات. حاصلها أن توحيد الأسماء والصفات داخل في ماذا؟ في توحيد الربوبية، لكن أهل العلم احتاجوا إلى إفراده بقسم، احتاجوا إلى إفراده بقسم لكثرة من خاض فيه من أهل القبلة، لكثرة من خاض فيه من أهل القبلة، فحقه أن يكون مع توحيد الربوبية تحت قسم واحد، ولهذا يدخل في التقسيم الآخر توحيد في المعرفة والإثبات يدخل فيه الأسماء والصفات والربوبية، وإنما أفرد بقسم مستقل لكثرة من خاض فيه من أهل القبلة، خاضوا فيه بحق تارة وبالباطل تارات، فاحتاج أهل العلم إلى إفراده بقسم لبيان العقيدة الصحيحة في باب توحيد أسماء الله وصفاته. قال وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي في الثابت عنه. أما ما لم يثبت فلا يجوز إثبات اسم لله عز وجل، لا يثبت بدليل أو ورد بدليل غير ثابت. قال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهذا أن يثبت لله عز وجل صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وينفى عنه النقص والعيب ومشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى. قال فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالذي ينفي شيئا مما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه ملحد في أسماء الله عز وجل. وتقدم معنا في القواعد المثلة أن الإلحاد في باب أسماء الله وصفاته أربعة أقسام. القسم الأول أن تمثل صفات الله عز وجل بصفات خلقه، هذا إلحاد الممثلة. القسم الثاني أن تعطل النصوص عما دلت عليه وتعطل الأسماء عما دلت عليه من الصفات وتنفى الصفات، وهذا مذهب المعطلة. القسم الثالث من باب الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته أن يسمى الله عز وجل بماذا؟ بما لم يسمي به نفسه كما تسميه النصارى الأب وكما تسميه الفلاسفة العلة الفاعلة. والقسم الرابع أن يشتق من أسماء الله عز وجل أسماء للآلهة المعبودة من دون الله عز وجل. طيب قال رحمه الله: ولأن ذلك تعطيل يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب. وتقدم جليا ظاهرا كيف أدى قول المعطلة نفاة الصفات إلى وصف الله عز وجل بالنقائص والعيوب، فهم بين واصف ربه عز وجل مشابه بين واصف ربه عز وجل بماذا؟ بصفات العدم، وبين كذلك واصف ربه بصفات الممتنعات بالنقائص والعيوب. قال: ولا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم. وقد قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التمثيل. إذن لا يجوز أن يسمى الله أو يوصف بما لم يرد في الكتاب والسنة، ولا يجوز أن ينفى الشيء الوارد في الكتاب والسنة، ولا يجوز تمثيل صفات الله عز وجل بعد إثباتها بصفات المخلوقين، بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولأن ذلك إشراك بالله تعالى يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع تنقص الله تعالى بتمثيله بالمخلوق الناقص. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكييف، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم يستلزم الفوضى والتخبط، يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى، إذ كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما يتخيله الآخر. لا يمكن أن يجتمعوا على كيفية واحدة، هؤلاء الذين يثبتون مع التكييف لا يمكن أن يجتمعوا على كيفية واحدة، بل يتخبطون ويقعون في الفوضى. ولأن ذلك محاولة لإدراك ما لا يمكن إدراكه بالعقول، حجب الله عز وجل عن العباد إدراك كن صفات الله عز وجل وكيفياتها. قال: فإنك مهما قدرت من كيفية فالله أعلى وأعظم. وهذا قد تقدم معنا أن تقدير الكيفية فرع عن ثلاثة أشياء، لا يمكن أن تقدر الكيفية إلا بثلاثة أشياء: إما أن يرى الشيء الذي تريد أن تكيفه، وإما أن ترى نظيره، وإما أن يأتيك خبر صادق عن كيفيته بأنها كذا وكذا. والله عز وجل لم يره العباد، حتى إذا رأوه فإنهم لا يحيطون به علما يوم القيامة. وهكذا ماذا بارك الله فيك، لم يروا نظيره سبحانه وتعالى، ولم يخبرهم الصادق، لم يأتيهم خبر صادق عن الله عز وجل أو عن رسوله بكيفية من الكيفيات. فوجب التوقف في هذا، نؤمن بالكيفية ولكن نجهل أن نفوض هذه الكيفية، نؤمن بوجود الكيفية ولكن نفوض هذه الكيفية لعلم الله عز وجل، لأن الله حجب ذلك عن عباده. قال: وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة، ولأجل هذا أفرد في تصنيف وقسم، وماذا أفردت له كتب خاصة به، فانقسموا في النصوص الواردة فيه إلى ستة أقسام. القسم الأول: من أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم السلف، وهذا هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع السابق عليه، لدلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع السابق عليه دلالة قطعية، والإجماع السابق أي الذي كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم، ومن نشأ من النوابت التي نشأت تحرف في صفات الله عز وجل وأسمائه وتخوض فيها بالجهل وبغير علم فإنها محجوجة بالإجماع قبلها. قال: دلالة قطعية أو ظنية. الدلالة القطعية هي التي لا تحتمل ماذا؟ لا تحتمل المنازعة، والدلالة الظنية هي دلالة الظن الغالب وهي معمول بها والواجب العمل بها حتى يتبين خلافها. القسم الثاني من أجروها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين، وهؤلاء هم الممثلة ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة والعقل وإنكار السلف. القسم الثالث، إذن الأول مذهب السلف، الثاني مذهب الممثلة، القسم الثالث من أجروها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معاني بعقولهم وحرفوا من أجلها النصوص، وهؤلاء هم أهل التعطيل، فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية والمعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل الجهمية ماذا صنعوا؟ أنكروا الأسماء والصفات، والمعتزلة أنكروا الصفات، هؤلاء تعطيلهم كبير. ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة أنكروا الصفات الفعلية الاختيارية، قال وأثبتوا بعض الصفات الخبرية. قال القسم الرابع من قالوا الله أعلم بما أراد بها فوضوا علم معانيها إلى الله وحده، وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة، ويقال لهم ماذا يقال لهم؟ اللا أدرية، يعني يقولون لا أدري، فوضوا. وتناقض بعضهم فقال الله أعلم بما أراد لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له، هذا تناقض. إما أن تقول كما قال قومك من هؤلاء أهل التجهيل فوضوا على الإطلاق، وإما أن تقول كما قال الصنف الآخر من أهل التعطيل إنه ماذا يؤولون الصفات ويثبتون أشياء راجعة إلى عقولهم. أما قوله الله أعلم بما أراد لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له، هذا تناقض. القسم الخامس من قالوا يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى وألا يكون المراد ذلك، يعني يجوز أن يراد، هؤلاء جوزوا الأمرين، يأتي الذي وصف الله عز وجل بصفات الكمال يقولون يجوز أن يكون الله أراد قولك، ويأتيه الآخر الذي حرف النصوص عن ظواهرها يقولون يجوز أن يكون الله أن تكون دلالة الكتاب والسنة أراد ما ذهبت إليه، فهم متخبطون كالغنم العائر بين غنمين متخبطون. قالوا يجوز أن يراد بهذه النصوص إثبات صفة ويجوز أن لا يراد بها إثبات صفة، تائهون عن معرفة الحق، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. القسم السادس من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء، وهذه الأقسام سوى الأول باطلة كما قد تبين في غير هذا الموضع. قال في الحاشية ذكر هذه الأقسام في الفتوى الحموية صفحة كذا إلى كذا. نعم ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية، ولكن نفيد فائدة نختم بها الدرس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتح رب البرية بتلخيص الحموية في التفرقة بين القسم الرابع وهو قول من قال الله أعلم، بين القسم الخامس الذين قالوا يجوز أن يكون المراد إثبات صفة تليق بالله وأن لا يكون المراد ذلك، والقسم السادس الذين أعرضوا بقلوبهم إلى آخره. قال والفرق بين هذه الطائفة أن تفعل هذا التعليق عند القسم السادس تقول والفرق بين هذه الطائفة والتي قبلها أن الأولى تحكم بتجويز الأمرين، أن الأولى تحكم بتجويز الأمرين، وأما الثانية فلا تحكم بشيء أبدا. أن الأولى تحكم بتجويز الأمرين الإثبات وعدمه، وأما الثانية فلا تحكم بشيء أبدا. فتح رب البرية صفحة 82. وبهذه المناسبة من باب الشيء يذكر، أنا أرى والله أعلم لإخواني حفظهم الله أنهم يأخذون هذا الكتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويقرؤونه لأنفسهم، فإن أكثر مباحث هذا الكتاب موجودة في ماذا؟ في تقريب التدمرية. أكثر مباحث هذا الكتاب موجودة في تقريب التدمرية، فإذا أخذته ربما تقرأه في مجلس واحد الكتاب من أوله إلى آخره أو في مجلسين، وبعد ذلك سيتضح لك هل فهمت الدروس السابقة أم لم تفهم. وأحبذ أنك تأخذ هذا الكتاب وتقرأه بعد أن نمر مراجعة على كتاب تقريب التدمرية قبل أن ندخل في الواسطية. في حين مراجعتنا لتقريب التدمرية تشتري هذا الكتاب فتح رب البرية للشيخ ابن عثيمين فتمر عليه قراءة، فإن الفوائد فيه مكررة. هناك بعض المواضع لم يعني لم نعرض لها ولم يتقدم لها ذكر لكنها قليلة، هذه المواضع تقرأها وإن كان عندك إشكال تؤشر عليه أي إشكال يمر عليك في الكتاب تؤشر عليه، إما بعلامة استفهام في حاشية الكتاب وإما كذلك بشرطة تشير إلى موضع الإشكال وتذكر بعد ذلك في دفة الكتاب صفحة كذا حتى عند قراءتك لها مرة أخرى وثانية وثالثة تنظر موضع الإشكال فتجدها قد اتضحت بإذن الله عز وجل. الأخ يقول الثانوية من أي طائفة؟ هل من المعتزلة من غيرهم؟ لا، الثانوية قلنا لكم هؤلاء من الكفار من المجوس. هل هم من المجوس أو من غير المجوس؟ هم فرقة كافرة تؤمن بخالقين كافرة من جنس اعتقاد المجوس. إذن نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.